بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل العمرة في رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة
عن ولا أن
أن النبي
طيب أن النبي
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان رضي الله عنها: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان، كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بيان فضل العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والثواب. وهل معنى ذلك أنها تسقط حجة الإسلام؟
لا،
لا تسقط. قال ابن القيم العلامة رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وألفه ابن القيم وهو في سفر، واعتذر أنه لم يكن معه أدوات العلم والكتاب. كم مجلد؟ طب الرسالة أظن 6 أو 5 مجلدات في زاد المعادي في هدي خير العباد، كل شيء يخص هدي، في غزواته وفي صلاته وفي زكاته وفي حجه وفي صومه، في هويه للركوع، في قيامه، في هويه للسجود، في قيامه من السجود، في كل شيء. حتى قيل: بيت ليس فيه زاد المعاد فليس فيه زاد، كأنما ليس فيه زاد، من أهمية هذا المصنف. وكما ذكرت في المجلس في الدرس السابق أن قلمه كان سيئا، حتى لما جاء ابنه مولود فلم يشأ أن يهديه إليه، فقال: ماذا أهدى له؟
كتاب
مجلدة صغيرة اسمها تحفة الودود، وقال بعضهم تحفة المولود، تحفة الودود في أحكام المولود، كل ما يتعلق بأحكام المولود، كل من كتب بعده آلة عليه، مع أنه جاء به هدية لولده، هدية مجلد ألفه هدية له. وفضل العمرة في رمضان أنه اجتمع لها فضل الزمان وفضل البقعة. ولكن هل اعتمر النبي عليه السلام في رمضان؟ لا، ما اعتمر في رمضان. هذه العمرة في موسم الحج وفي أيام الحج أفضل أم العمرة في رمضان؟ لأن الله يختار نبيه أفضل شيء، أفضل شيء. فالنبي اعتمر في ماذا؟ في ذي القعدة. فهل العمرة في ذي القعدة أفضل أم العمرة في رمضان أفضل؟ أقوال أهل العلم وأظهرها والله أعلم أن العمرة في رمضان أفضل، لأنه ما قيل ذلك في عمرة ذي الحجة، وإن كان بعض العلماء يسمي العمرة الحج الأصغر
في عمرة ذي القعدة.
ما
قال ذلك في عمرة ذي القعدة؟
نعم، ما قال ذلك، قلت في ذي القعدة، قل ذي القعدة وذي القعدة والقعدة بالفتح والكسر. فما قال ذلك في عمرة ذي القعدة أو ذي القعدة، وإنما قال ذلك في عمرة رمضان. وأيضا نعم، لم يكن ذلك النبي إلا أفضل الأمساك، لكن في مثلا في الحج شاء الله سبحانه وتعالى أنه يحج قارنا، مع أن حج التمتع أفضل من الحج خارج على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا.
المعرس هذا موضع قرب المدينة على 6 أميال منها. نعم. وإذا دخل مكة ماذا؟
وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
يعني يدخل من باب كدا. يعني يقولون كدا 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 كدا. يدخل من كدا ويخرج من كدا. كدا أهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج. نعم.
يدخل من كدا ويخرج منها نفسها.
الثنية العليا والثنية السفلى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
رضي الله عنها. هل هذا خاص بمكة أم بكل بلد؟
إنه قال من بلده، يعني كل بلد في التبويب،
لكن هذا من بلده يعني خاص بمكة، من بلده المدينة.
استحباب ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها.
نعم. هذا قول بعض العلماء أنه يدخل من مكان كذا ليشهد له هذا المكان الذي دخل منه والذي خرج طريقان، كما كان يفعل فيه كما عند البخاري حجاب بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما أنه كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريقه وقيل يشهد له وقيل ليقضي حاجة أصحابه، أصحاب هذا الطريق وأصحاب هذا الطريق، وقيل غير ذلك. الحكمة والعلة ليست نصية اجتهادية، لذلك قد تختلف من عالم لعالم ومن زمن لزمن، بخلاف العلة النصية لا يجوز العدول عنها. لا، العلة النصية إذا جاءت العلة في النص تتبع، أما إذا جاءت عن اجتهاد هذا مسرح بين العلماء. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. عفوا قرأت هذا مرتين. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة،
يعني يدخل من كدا ويخرج من كدا. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا.
عفوا، باب ماذا؟
باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان.
وذي طوى مكان خارج مكة، ويوجد فيها 3 لغات: طوى وطوى وطوى. نعم.
قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك، وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح. قال يحيى أو قال
من هو اللي فعل ذلك؟ ابن عمر؟
عبد الله بن عمر.
عبد الله من اللي فعل ذلك؟
هو نافع شيخنا يروي عن ابن عمر قال وكان عبد الله.
ابن عمر.
أظن ابن عمر نعم. يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى أو قال حتى أصبح. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي أن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن
إنما على أكمة
الأكمة في الغريب في التطبيق ما ارتفع من الأرض كالتلي لكن ليس في شرح النووي في هذا الموضوع
الأكمة
نعم ما ارتفع من الأرض كالتلي
نعم ليه يعني دون الجبل
أي نعم
نعم
على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. في هذه الأحاديث استحباب الاغتسال لدخول مكة وفيها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل مكة قرب مكة في هذا المكان ويبيت ثم يغتسل ويدخل مكة وبعض الناس عنده عجلة في المناسك جدا ترى مثلا إذا كان في منى في اليوم الأول من أيام الحج الذي هو يوم التروية يكون عجولا جدا في الذهاب إلى عرفة في اليوم التاسع إذا كان في عرفة يتعجل جدا ويزاحم الناس ربما يؤذي الناس في سيره إلى مزدلفة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان يأخذ بلجام دابته بشدة حتى يلوي عنقها حتى لا تفسع السيف فإذا رأى يعني متسعا أرخى لها عليه الصلاة والسلام حتى تسرع يعني حفاظا على الناس يعني عندهم بعض الناس عنده جهل في هذا كان سينتهي من النسك هذا يذهب إلى بيته أو إلى فراشه لا تنتهي من هذا النسك سيدخل نسك آخر لا تتعجل وفي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل هذا على سبيل الاستحباب وطبعا قال الباب ماذا
الباب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا
هذا يشكى عليه عمرة الجعرانة إن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ليلا وخرج من مكة ليلا دخل ليلا وخرج من مكة لعله خفية ما علق على هذا الحافظ النووي
قال شيخنا ومنها استحباب دخول مكة نهارا وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخولها نهارا
أصحابنا يعني
الشافعية
نعم
أن دخولها نهارا أفضل من الليل وقال بعض أصحابنا وجماعات من السلف الليل والنهار في ذلك سواء ولا فضيلة لأحدهما على الآخر وقد ثبت أن النبي صلى الله
عليه وسلم عليه في الدخول على السنة كان مصادفة لا قصدا للتعبد نعم.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلة ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز والله أعلم
يعني الأكثر نهارا والجعرانة على جواز الدخول ليلة الله أعلم هل فعل ذلك الرسول يعني تنسكا وتعبدا أنه ما اعتمر بعد البعثة إلا أربع مرات عمرة الجعرانة ليلة والباقي كله نهارا كيف نعرف أن فعل الرسول تعبدا أم عادة من غير قصد؟ ها؟ مجرد الفعل بدون قول
إذا تكرر، أو إذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم يكون
يعني لو فعله مرة لا يكون سنة؟
لا ممكن يكون سنة.
من يأتي بمبحث في هذا؟ هذا أبحث مهم. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم محمولة على السنية والاستحباب، وأفعاله المحمولة على العادات الجبلية. إذا كان هذا الفعل جبليا كالوقوف والقعود والنوم والأكل والشرب، هذه أشياء جبل الإنسان عليها، فهذه تكون عادات. ولكن حتى هذا الشيء ولو كان عادة وكان له فيه أمر عليه السلام كقول كل بيمينك، فيكون هذا الشيء
أو واجبا
على حسب الذي فيه. لكن الأشياء تفعل بمحض الجبلة كالمشي والوقوف والقعود والنوم والأكل والشرب، هذه عادات. نعم. ولكن حتى ولو كانت عادة، هل يشرع اتباعه عليه الصلاة والسلام فيها ويؤجر المرء على ذلك؟ قال بذلك بعض أهل العلم، لكن ربما أن العادة هذه لا توافق بعض الناس. الآن أنس رضي الله عنه قال: فكنت أتتبع الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. يعني أنس كان يفعل ذلك، قد يكون لا رغبة له فيه، ولكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء، أيه هو الدباء؟ قرع العسل الأحمر، هذا كان يحبه عليه الصلاة والسلام. لكن هل أنا لابد أن أحبه كما كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولو فعلت ذلك هل أكون مأجورا حتى وإن كان على سبيل العادة للعبادة؟ قال بذلك بعض أهل العلم، لكن المشهور أنه أن اتباعه واجب. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة في أمور العبادات للعادات، لكن الكلام أو محل الكلام فيما إذا فعله الإنسان بغرض تمام المتابعة حتى في العادات للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
كذلك المشي، الإسراع في المشي شغلة يدخل في هذا؟
كذلك.
ولا نعم. ولا هذه سنة أصلاً؟
الله أعلم، ما أعلم أن هناك دليل على السنية، لكن ذكر بعضه في، أظن الترمذي ذكره في الشمائل المحمدية.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج. قال الإمام مسلم رحمه الله: وفي الطواف الأول من الحج، استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج.
علق على في الطواف والعمرة، أي طواف؟
لعله مش عارف، ما علقش هنا شيء.
الطواف والعمرة ولا من العمرة؟
في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج.
في الطواف والعمرة هكذا في كل نسخ. في الطواف والعمرة.
عندك ماذا؟ عنده في الحج فقط. عندك في الحج فقط؟ في الحج فقط عندك شيء.
ماذا؟ بس استحباب الرمل في ماذا؟
الطواف والعمرة والطواف الأول من الحج.
أي كما قرأ.
أي.
ماذا يقصد بالطواف الأول؟ في الطواف والعمرة، يعني في طواف العمرة.
نعم طواف العمرة. نعم
وفي الطواف الأول من الحج، يعني العمرة لما كان فيها طواف واحد نص عليه، أما الطواف الأول من الحج إن فيه طواف أكثر من طواف. طواف القدوم هو الذي يشرع فيه العمرة، طواف الإفاضة في يوم العيد الذي هو ركن أركان الحج. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة.
خب
نعم خب ثلاثا
يعني أسرع، يعني رمل،
هو الرمل. الحافظ النووي قال هو الرمل.
نعم.
بفتح الراء والميم، فالرمل والخبب بمعنى واحد، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثبا.
نعم.
خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
كان يسعى ماذا؟
وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
يسعى يعني هنا يعني يرمل. في الطواف ثم يصلي السجدتين إذا انتهى عند مقام إبراهيم، وتطلق السجدة ويرد بها الركعة. من أدرك من الصلاة سجدة يعني ركعة، هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. هذا معروف عند العلماء. نعم.
شفنا الميلين الأخضرين سبحان الله من أيام الحافظ النووي.
أه؟
الميلين الأخضرين في المسعى.
أين؟
من أيام الحافظ النووي ذكرهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى
إنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت يعني يرمل أيضا. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. قال وحدثنا
قوله عليه الصلاة والسلام أو قوله رضي الله عنه: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. في الحديث دل على سنية الخبب والسعي في الثلاثة الأشواط الأولى في أول طواف يقدم به في حج أو عمرة ما عدا ما بين الركنين اليماني لأمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بذلك في عمرة القضاء لقول قريش: يقدم عليكم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوهم قالوا: انظروا إليهم أجلد من أي شيء. في رواية عند أبي داود: كأنهم الغزلان. رواية أبي داود الغزال معروف أنه سريع العدو. ثم أمرهم بعد ذلك في حجة الوداع بالخبر بين الركنين، فاستقرت السنة كما في حديث جابر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر، وأما حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرمله ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة 70 قبل فتح مكة، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهارا للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك. فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة 10 رمل من الحجر إلى الحجر، فوجب الأخذ بهذا المتأخر، وذكرناه في شرح على صحيح مسلم. وهل هذا الرمل مشروع أو هذه الإسراع في السير مع هز الأكتاف، هل هذا يشرع حتى بعد زوال العلة؟ المشركين قالوا إن أصحاب محمد قد وهنتهم أو أوهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يظهر القوة في هذا الموطن. فهل هذا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة زالت فهذا الحكم يسقط أم لا؟ هنا لا، هذه القاعدة لا تعمل بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها وقد استقر الإسلام والحمد لله وظهرت قوة المسلمين وانتصروا في غير ما غزوة، إلا أنه فعل ذلك فدل على أنه سنة. مشروع حتى ولو أو سنة حتى ولو بعد زوال العلة نعم.
نص على ابن عباس في هذا الرواية في الغزلان.
أيوة.
فعند أبي داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع فاستلم اضطبع فاستلم وكبر.
الضباع سنة أيضا في السبعة أشواط، يعني الرمل في الثلاثة الأول والضباع في السبعة، هو أن يأتي أحد طرفي الإزار فيجعله من تحت إبطه الأيمن ويسدله على كتفه الأيسر. فإذا ما انتهى من الطواف لا يصلي وهو هكذا، لبعض الجهال يصلي هكذا، والسنة أن يسدل عليه طرفي إزاره على الكتفين، لأنه الإنسان لا يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. نعم.
فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا.
ثم وكانوا إذا إيه؟
وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا. فكلام إنه كانوا يجلسون عند الحجاج. ثم يطلعون عليهم يرملون.
يطلعون؟
لا يطلعون يعني بعد ما يمشوا يخرجوا من الركن اليماني.
يطلعون. هكذا يطلعون.
نعم. ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت سنة.
نعم يعني الإسراع في السير، لكن بالنسبة للنساء لا تفعل ذلك، هذه السنة خاصة بالرجال. المرأة لا 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 تركض في المسعى، وإذا كان سمعه نساء هل يتركهن ويركض أم يبقى معهن حفاظ عليهم؟ على حسب، كان هناك زحام ويمكن الاحتكاك بين الرجال والنساء فإنه يبقى معهن يحوضهم بهن. أما إن كان المسعى يعني فارغ ويعني خفيف العدد فيه يرمل وينتظر عند العلم الثاني الأخضر. نعم.
قال شيخنا العظيم عبادي رحمه الله ثم يطلعون عليهم أي على قريش كأنهم الغزلان، كغلمان جمع غزال وهو ولد الظبية، فكانت سنة. وقد مر قول ابن عباس رضي الله عنه
ولد الظبية
مش مشكوش. وقد مر وقد مر قول ابن عباس رضي الله عنهما إنه ليس بسنة، وهذا رجوعه منه إلى قول الجماعة إنه سنة بعدما تقدم منه من النفي.
ليس بسنة ولا سنة؟
هنا قال سنة، والعظيم الذي يقول مر أنه قال ليس بسنة. فهذا وهذا رجوعه منه إلى قول الجماعة إنه سنة بعدما تقدم منه من النفي.
هذا ما هو
في 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 الرمل؟
أي أين هو في الحديث هذا؟
اللي هو شيخنا في آخر الحديث قال ابن عباس فكانت سنة.
أي نعم.
كذا في فتح الودود إنه سنة بعدما تقدم منه من النفي، كذا في فتح الودود. والحديث سكت عنه المنذري.
نعم.
انتهى الوقت.
طيب لعل بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل العمرة في رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة
عن ولا أن
النبي
طيب أن النبي
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان رضي الله عنها ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث بيان فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والثواب. وهل معنى ذلك أنها تسقط حجة الإسلام؟
لا.
لا لا تسقط عليه. قال ابن القيم العلامة رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وألفه ابن القيم وهو في سفر، واعتذر أنه لم يكن معه أدوات العلم والكتاب. كم مجلد؟ طب الرسالة أظن 6 أو 5 مجلدات. في هدي زاد المعاد في هدي خير العباد، كل شيء يخص هدي، في غزواته وفي صلاته وفي زكاته وفي حجه وفي صومه، في هويه للركوع، في قيامه، في هويه للسجود، في قيامه من السجود، في كل شيء. حتى قيل بيت ليس فيه زاد المعاد فليس فيه زاد، كأنما ليس فيه زاد، من أهمية هذا المصنف. وكما ذكرت في المجلس في الدرس السابق أن قلمه كان سيئا، حتى لما جاء ابنه مولود فلم يجد شيئا يهديه إليه، فقال ماذا أهدى له؟
كتاب
مجلدة صغيرة اسمها تحفة الودود، وقال بعضهم تحفة المودود. تحفة الودود في أحكام المولود، كل ما يتعلق بأحكام المولود، كل من كتب بعده عالة عليه، مع أنه جاء به هدية لولده، هدية مجلد ألفه هدية له. نعم. وفضل العمرة في رمضان أنه اجتمع لها فضل الزمان وفضل البقعة، ولكن هل اعتمر النبي عليه السلام في رمضان؟ لا، ما اعتمر في رمضان. فهذه العمرة في موسم الحج وفي أيام الحج أفضل أم العمرة في رمضان؟ لأن الله يختار نبيه أفضل شيء، أفضل شيء. فالنبي اعتمر في ماذا؟ في ذي القعدة. فهل العمرة في ذي القعدة أفضل أم العمرة في رمضان أفضل؟ أقوال أهل العلم وأظهرها والله أعلم أن العمرة في رمضان أفضل، لأنه ما قيل ذلك في عمرة ذي الحجة، وإن كان بعض العلماء يسمي العمرة الحج الأصغر
في عمرة ذي القعدة. ما قال ذلك في عمرة ذي القعدة؟
نعم، ما قال ذلك، قلت في ذي الحجة، في ذي القعدة. قل ذي القعدة وذي القعدة والقعدة بالفتح والكسر، فما قال ذلك في عمرة ذي القعدة أو ذي القعدة، وإنما قال ذلك في عمرة رمضان. وأيضا نعم، لم يكن ذلك النبي إلا أفضل أنساك، لكن في مثلا في الحج شاء الله سبحانه وتعالى أنه يحج قارنا، مع أن حج التمتع أفضل من الحج قارنا، على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا.
المعرس هذا موضع قرب المدينة على 6 أميال منها. نعم. كان وإذا دخل مكة ماذا؟
وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
يعني يدخل من باب كدا. يعني يقول كدا 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 كدا. يدخل من كدا ويخرج من كدا. كدا أهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج. نعم.
يدخل من كدا ويخرج منها نفس الشيء.
الثنية العليا والثنية السفلى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
رضي الله عنها. هل هذا خاص بمكة أم بكل بلد؟
إنه يقال من بلده، يعني كل بلد في التبويب،
لكن هذا من بلده يعني خاص بمكة، من بلده المدينة.
استحباب ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها.
نعم، هذا قول بعض العلماء أنه يدخل من مكان وخدمه. كذا ليشهد له هذا المكان الذي دخل منه والذي خرج طريقان، كما كان يفعل في كما عند البخاري حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، إن أذهب من طريقه، وقيل يشهد له وقيل ليقضي حاجة أصحابه، أصحاب هذا الطريق وأصحاب هذا الطريق، وقيل غير ذلك. الحكمة والعلة ليست نصية اجتهادية، إذا قد تختلف من عالم لعالم ومن زمن لزمن، بخلاف العلة النصية لا يجوز العدول عنها. لا، العلة النصية إذا جاءت العلة في النص تتبع، أما إذا جاءت عن اجتهاد هذا مسرح بين العلماء. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، قال ابن المثنى: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. عفوا، قرأت هذا المرتج. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة،
يعني يدخل من كدا ويخرج من كدا. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا.
عفوا، باب ماذا؟
باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان.
وذي طوى مكان خارج مكة، ويوجد فيها ثلاث لغات: طوى وطوى وطوى. نعم.
قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة قال: وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح. قال يحيى أو قال
من هو اللي فعل ذلك؟ ابن عمر؟
عبد الله بن عمر.
عبد الله من اللي فعل ذلك؟
هو نافع شيخنا يروي عن ابن عمر قال: وكان عبد الله
ابن عمر.
ابن عمر. يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح. قال يحيى أو قال: حتى أصبح. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي أن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن
على أكمة.
الأكمة في الغريب في التطبيق ما ارتفع من الأرض كالتلي، لكن ليس في شرح النووي في هذا الموضوع.
الأكمة.
نعم. ما ارتفع من الأرض كالتلي.
نعم. ليه يعني يعني دون الجبل.
أي نعم.
نعم.
على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة، أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. في هذه الأحاديث استحباب الاغتسال لدخول مكة، وفيها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل مكة قرب مكة في هذا المكان ويبيت ثم يغتسل ويدخل مكة. وبعض الناس عنده عجلة في المناسك جدا، ترى مثلا إذا كان في منى في اليوم الأول من أيام الحج الذي هو يوم التروية يكون عجولا جدا في الذهاب إلى عرفة في اليوم التاسع. إذا كان في عرفة يتعجل جدا ويزاحم الناس، ربما يؤذي الناس في سيره إلى مزدلفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان يأخذ بلجام دابته بشدة حتى يلوي عنقها حتى لا تفسع السيف، فإذا رأى يعني متسعا أرخى لها عليه الصلاة والسلام حتى تسرع، يعني حفاظا على الناس. الناس يعني عندهم بعض الناس عنده جهل في هذا، كأنه سينتهي من النسك هذا يذهب إلى بيته أو إلى فراشه، لا تنتهي من هذا النسك سيدخل نسكا آخر، لا تتعجل. وفي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل هذا على سبيل الاستحباب. وطبعا قال الباب ماذا؟
الباب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا.
هذا يشكي عليه عمرة الجعرانة، إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ليلا وخرج من مكة ليلا، دخل ليلا وخرج من مكة، لعله خفي ما علق على هذا الحافظ النووي.
قال شيخنا ومنها استحباب دخول مكة نهارا، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخولها نهارا،
أصحابنا يعني
الشافعية
نعم،
أن دخولها نهارا أفضل من الليل. وقال بعض أصحابنا وجماعات من السلف الليل والنهار في ذلك سواء ولا فضيلة لأحدهما على الآخر، وقد ثبت أن النبي صلى الله
عليه وسلم عليه في أن دخول السلام كان مصادفة لا قصدا للتعبد.
نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلة، ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز والله أعلم.
يعني الأكثر نهارا والجعرانة على جواز الدخول ليلة، الله هل أفعل ذلك الرسول يعني تنسكا وتعبدا؟ أنه ما اعتمر بعد البعثة إلا 4 مرات، عمرة الجعرانة ليلة والباقي كله نهارا. كيف نعرف أن فعل الرسول تعبدا أم عادة من غير قصد؟ ها؟ مجرد الفعل بدون قول
إذا تكرر، ها؟ أو إذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم يكون،
يعني لو فعله مرة لا يكون سنة؟
لا ممكن يكون سنة.
من يأتي بمبحث في هذا؟ هذا مبحث مهم. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم محمولة على السنية والاستحباب، وأفعاله المحمولة على العادات الجبلية. إذا كان هذا الفعل جبليا كالوقوف والقعود والنوم والأكل والشرب، هذه أشياء جبل الإنسان عليها، فهذه تكون عادات. ولكن حتى هذا الشيء ولو كان عادة وكان له فيه أمر عليه السلام كقول كل بيمينك، فيكون هذا الشيء
أو واجبة
على حسب الذي فيه. لكن الأشياء تفعل بمحض الجبلة كالمشي والوقوف والقعود والنوم والأكل والشرب، هذه عادات. نعم. ولكن حتى ولو كانت عادة، هل يشرع اتباعه عليه السلام فيها ويؤجر المرء على ذلك؟ قال بذلك بعض أهل العلم، لكن ربما أن العادة هذه لا توافق بعض الناس. الآن أنس رضي الله عنه قال فكنت أتتبع الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتتبعه، يعني أنس كان يفعل ذلك، قد يكون لا رغبة له فيه، ولكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتبع الدباء، أيه والدباء قرأ العسل الأحمر، هذا كان يحبه عليه الصلاة والسلام. لكن هل أنا لابد أن أحبه كما كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولو فعلت ذلك هل أكون مأجورا حتى وإن كان على سبيل العادة للعبادة؟ قال بذلك بعض أهل العلم، لكن المشهور أنه أن اتباعه واجب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أمور العبادات لا العادات. لكن الكلام أو محل الكلام فيما إذا فعله الإنسان بغرض تمام المتابعة حتى في العادات للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
كذلك المشي الإسراع في المشي شخنا يدخل في هذا؟
كذلك.
ولا نعم. ولا هذه سنة أصلا؟
الله أعلم ما أعلم أن هناك دليل على هذا السنية. لكن ذكر بعضه في أظن الترمذي ذكره في الشمائل المحمدية.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج. قال الإمام مسلم رحمه الله: وفي الطواف الأول من الحج. استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج.
علق على في الطواف والعمرة. أي طواف؟
لعله مش عارف ما علقش
فينا. الطواف والعمرة ولا من العمرة؟
في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج.
في الطواف والعمرة هكذا في كل نسخ. في الطواف والعمرة.
عندك ماذا؟ عنده في الحج فقط. عندك في الحج فقط؟ في الحج فقط عندنا.
ماذا؟ بس استحباب الرمل في ماذا؟
طواف والعمرة طواف الأول
والثاني. أي كما قرأ.
أي.
ماذا يقصد بالطواف الأول؟ في الطواف والعمرة. يعني في طواف العمرة.
نعم طواف العمرة نعم.
وفي الطواف الأول من الحج. يعني العمرة لما كان فيها طواف واحد نص عليه، أما الطواف الأول من الحج إن فيه طواف أكثر من طواف. طواف القدوم هو الذي يشرع فيه الرمل، طواف الإفاضة في يوم العيد الذي هو ركن أركان الحج. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة.
خب
نعم خب ثلاثا
يعني أسرع عن رمله.
هو الرمل. الحافظ النووي قال هو الرمل.
نعم.
بفتح الراء والميم. فالرمل والخبب بمعنى واحد، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثبا.
نعم.
خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
كان يسعى ماذا؟
وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
يسعى يعني هنا يعني يرمل في الطواف ثم يصلي السجدتين إذا انتهى عند مقام إبراهيم، وتطلق السجدة ويرد بها الركعة. من أدرك من الصلاة سجدة يعني ركعة، هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. هذا معروف عند العلماء. نعم.
شفنا الميلين الأخضرين سبحان الله من أيام الحفظ النووي. الميلين الأخضرين في الصف المسعى.
أين؟
من أيام الحفظ النووي ذكره هون. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى
إنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت يعني يرمل أيضا. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. قال وحدثنا
قوله عليه الصلاة والسلام أو قوله رضي الله عنه رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعا، في الحديث دل على سنية الخبب والسعي في الثلاثة الأشواط الأولى في أول طواف يقدم به في حج أو عمرة ما عدا ما بين الركنين اليماني لأمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بذلك في عمرة القضاء، لقول قريش يقدم عليكم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوهم قالوا انظروا إليهم أجلد من أي شيء. وفي رواية عند أبي داود كأنهم الغزلان، رواية أبي داود. الغزال معروف أنه سريع العدو. ثم أمرهم بعد ذلك في حجة الوداع بالخبر بين الركنين، فاستخرت السنة كما في حديث جابر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر. وأما حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل، قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين، فمنسوخ بالحديث الأول، لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء 7 قبل فتح مكة، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهار للقوة، واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر، وكادوا لا يرونهم بين هذين الركنين، ويرونهم فيما سوى ذلك. فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 10 رمل من الحجر إلى الحجر، فوجب الأخذ بهذا المتأخر، كما ذكرناه في شرح عرصة مسلم. هل هذا الرمل مشروع، أو هذه الإسراع في السير مع هز الأكتاف، هل هذا يشرع حتى بعد زوال العلة؟ المشركين قالوا إن أصحاب محمد قد وهنتهم أو أوهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يظهر القوة في هذا الباطن. فهل هذا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة زالت، فهذا الحكم يسقط أم لا؟ هنا لا، القاعدة لا تعمل بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها وقد استقر الإسلام والحمد لله وظهرت قوة المسلمين وانتصروا في غير ما غزوة، إلا أنه فعل ذلك، فدل على أنه مشروع حتى ولو أو سنة حتى ولو بعد زوال العلة، حتى ولو بعد زوال العلة. نعم.
نص على ابن عباس في هذه الرواية في الغزلانش.
أيوة.
فعند أبي داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع فاستلم اضطبع فاستلم وكبر.
الضباع سنة أيضا في 7 أشواط، يعني الرمل في 3 الأول والضباع في 7، هو أن يأتي بأحد طرفي الإزار فيجعله من تحت إبطه الأيمن ويسدله على كتفه الأيسر، فإذا ما انتهى من الطواف لا يصلي وهو هكذا، من بعض الجهال يصلي هكذا، والسنة أن يسدل عليه طرفي إزاره على الكتفين، لأنه الإنسان لا يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. نعم.
فاستلم وكبر ثم رمل 3 أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا. ثم وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا. فلم إنه كانوا يجلسون عند الحجج. ثم يطلعون عليهم يرملون.
يطلعون؟
لا يطلعون، يعني بعد ما يمشوا يخرجوا من الركن اليماني.
يطلعون. كذا يطلعون.
نعم. ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت سنة.
نعم، يعني الإسراع في السير، لكن بالنسبة للنساء لا تفعل ذلك، هذه السنة خاصة بالرجال، المرأة لا 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 تركض في المسعى، وإذا كان سمعه نساء هل يتركهن ويركض أم يبقى معهن حفاظ عليهم؟ على حسب، كان هناك زحام ويمكن الاحتكاك بين الرجال والنساء فإنه يبقى معهن يحوط بهن، أما إن كان المسعى يعني فارغ ويعني خفيف العدد فيه يرمر وينتظر عند العلم الثاني الأخضر. نعم.
قال شيخنا العظيم أبادي رحمه الله ثم يطلعون عليهم أي على قريش كأنهم الغزلان، كغلمان جمع غزال وهو ولد الظبية، فكانت سنة. وقد مر قول ابن عباس رضي الله
عنه الظبية
مش مشكوج. وقد مر قول ابن عباس رضي الله عنهما إنه ليس بسنة، وهذا رجوعه منه إلى قول الجماعة إنه سنة بعدما تقدم منه من النفي.
ليس بسنة ولا سنة؟
هنا قال سنة، والعظيم الذي يقول مر أنه قال ليس بسنة. فهذا وهذا رجوعه منه إلى قول الجماعة إنه سنة بعدما تقدم منه من النفي.
هذا ما هو
في 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 الرمل؟
أي أين هو في الحديث هذا؟
اللي هو شيخنا في آخر الحديث قال ابن عباس فكانت سنة.
أي نعم.
كذا في فتح الودود إنه سنة بعدما تقدم منه من النفي كذا في فتح الودود. والحديث سكت عنه المنذري.
نعم.
انتهى الوقت.
طيب لعلنا بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.